بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وازواجه والتابعين. اما بعد، ان شاء الله تعالى بنتحدث في نزول القران وكيفيه نزول القران. نزول القران رحمة من الله سبحانه وتعالى ومنة عظيمة على الخلق، فيه التشريع وفيه الهداية، فيه سعادة الدنيا والآخرة. نزول القرآن فيه الرحمة وفيه التيسير من الله سبحانه وتعالى للخلق للوصول إلى رضاه وإلى جنته سبحانه وتعالى. العلماء تكلموا في كيفية نزول القرآن، اختلف العلماء على مذهبين رئيسيين، وتفرع الأمر إلى أربعة مذاهب في كيفية نزول القرآن. وكانت الآيات التي دلت على نزول القرآن وعلى كيفيته قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. وقوله سبحانه وتعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الآيات الثلاثة التي تحدثت عن نزول القرآن، وهذه الآيات متفقة في نزوله في ليلة مباركة، في ليلة القدر، فلا تعارض بين هذه الآيات الثلاثة. فالليلة المباركة هي ليلة القدر، وهي ليلة من شهر رمضان التي أنزل فيها القرآن. فهذه المذاهب التي تحدث فيها العلماء عن كيفية النزول، المذهب الأول من هذه المذاهب هو الذي قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعة من العلماء، وعليه جمهور العلماء، أن المراد بنزول القرآن في تلك الآيات الثلاث نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا تعظيما لشأنه عند ملائكته. المذهب الأول يذكر أن أول نزول كان جملة، كل القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كل القرآن، ثم بعد ذلك فرق، نزل متفرقا خلال 23 سنة حسب الوقائع والأحداث والأمور التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، مر بها المسلمون خلال حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة. إذن يذكرون نزولين، أول نزول كان كله وجملة في ليلة القدر، هذه الليلة المباركة، ثم بعد ذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين لهداية الناس في 23 سنة. إذن نزول إجمالي جملة ونزول مفرق تفصيلي خلال 23 سنة. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، يعني بداية الرسالة وبداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بداية نزول الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سنه 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه. 13 سنة مكثهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ثم أمر بالهجرة 10 سنين، أي بعد الهجرة عاش النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ومات وهو ابن 63 سنة صلوات ربي وسلامه عليه. إذن خلال 23 سنة كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا الآية والآيات والصورة حسب ما يعني يكون من مصلحة المسلمين ومصلحة هداية الناس، يفرقه الله عز وجل بقدره سبحانه وتعالى وقدرته على خلال 23 سنة. ورد عن ابن عباس آثار يعني متعددة في هذا المعنى يذكرها المصنف هنا، يعني قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، والرجح في الأثر السابق له أنه خلال 23 سنة. ثم قرأ: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فهذه الآثار تبين نزولين: نزول جملة، وهذا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك من بيت العزة في السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة مفرقا، كما ذكر ابن عباس: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان بمواقع النجوم، أي بما قدر الله عز وجل أن ينزل مفرقا حسب الأحداث والوقائع وحسب ما يستشكل على الناس ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، وحسب التدرج في التشريع والناسخ والمنسوخ وما شابه ذلك. موقع النجوم، يعني كما تقول مثلا: يعني اشتريت هذا الشيء على 10 نجوم، على 10 أقساط، فكل نجم يكون في موعده. فكذلك هذا القرآن أنزله الله عز وجل مفرقا على حسب ما يقدر الله عز وجل نزوله من آيات أو سورة أو آية أو ما شابه ذلك، منجما أي مفرقا. هذا هو المذهب الأول والذي عليه جمهور العلماء: نزول جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، نزول مفرق خلال 23 سنة، وأن النزول الذي كان جملة كان في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، كان في ليلة القدر. وأيضا بداية الوحي كان في ليلة القدر، لا يمنع من ذلك شيء أنه كان في ليلة القدر بداية الوحي. المذهب الثاني، وهو الذي روي عن الإمام الشعبي رحمه الله، هو عامر بن شراحيل من كبار التابعين وأكبر شيوخ أبي حنيفة رحمه الله الجميع، كان إماما في الحديث والفقه. الإمام الشعبي روي عنه أن المراد بنزول القرآن في الآيات الثلاث ابتداء نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إن أنزلناه في ليلة القدر، أو إن أنزلناه في ليلة المباركة، أو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يقول: هذه الآيات تدل على أن ابتداء النزول في ليلة القدر، هذا لا مانع منه أن يكون ابتداء النزول في ليلة القدر، ولكن هو كأنه يذكر أن هذا هو النزول الوحيد فقط، أنه نزل مفرقا، نزل مفرقا وكان بداية نزوله في ليلة القدر. يقول: ثم تتابع نزوله بعد ذلك متدرجا مع الوقائع منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا كأنه يثبت نزولا واحدا، أنه نزل منجما مفرقا، وأن لا تدل على أن ابتداء نزوله كان في ليلة القدر. أما أنه نزل جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا فهو لا يتحدث عن هذا النزول، ولكن المذهب الأول أرجح منه، لأن ورد عن ابن عباس في الآثار الصحيحة كما ذكرنا والتي في البخاري إنه هنا أو في غيره، وذكر ابن عباس أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة أو ما شابه ذلك، ولكن الآثار المتعددة بعد ذلك التي في سنة الإمام النسائي وغيره تدل على أنه نزولين: نزول أول وهو نزل جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم النزول المفرق. أما الإمام الشعبي فيثبت نزولا واحدة وهو المفرق المنجم، وأن بداية هذا النزول كان في ليلة القدر. فبيذكر يقول: وهذا يوافق ما جاء في قوله تعالى بغزوة بدر: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، وكانت غزوة بدر في رمضان. ويؤيد هذا ما عليه المحققون في حديث بدء الوحي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها فتزوده لمثلها، حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ ما لم يعلم. فهنا قال اقرأ اسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم. فلذلك هنا يقول هذا الحديث يثبت أن بداية الوحي هذه كانت في ليلة القدر، ولكن نقول ليس هناك تعارض، حتى لو قلنا أن بداية الوحي كانت في ليلة القدر لا تتعارض مع إثبات النزول الأول أنه أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا أيضا في ليلة القدر كما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا هو المذهب الثاني. هناك مذهب ثالث يرى أن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا في 23 ليلة قدر، أن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا في 23 ليلة قدر، في كل ليلة قدر ينزل منه أو ينزل منه ما يقدر الله عز وجل إنزاله في كل السنة. أي مثلا في السنة الأولى من البعثة قبل أن تبدأ السنة ينزل القرآن الذي سوف ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلال السنة، ينزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا هذا القدر الذي سوف ينزل مفرقا، ينزل مفرقا خلال السنة. ثم قبل بداية السنة الثانية ينزل ما يقدر نزوله خلال السنة، ينزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهكذا خلال 23 سنة قبل أن ينزل مفرق منجم خلال السنة ينزل أولا هذا القدر السنوي فقط إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ولكن كما يقول مصنف هنا هذا المذهب اجتهاد من بعض المفسرين ولا دليل عليه، لا دليل على ذلك. هذا المذهب الثالث يذكر أن هناك نزول سنوي، أن هناك نزول إلى بيت العزة في السماء الدنيا سنوي قبل بداية السنة، ينزل القدر الذي سوف ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلال السنة منجما، منزل هذا القدر جملة. إذن كأنه لو قلنا أن هناك يعني إيه تنزلين، تنزلين للقرآن، انزل جملة ولكن جملة سنوية، وليس كالمذهب الأول الذي يقول كل القرآن أنزل جملة واحدة لبيت العزة في السماء الدنيا بعد ذلك فرقة خلال 23 سنة. هذا المذهب يذكر أن انزال جملة يكون انزال سنوي، ينزل ما يكون خلال هذه السنة المقبلة، فينزل جملة لسنة ثم ينزل مفرقة، وكذلك السنة الثانية والثالثة، ولكن هذا لا دليل عليه. هنا أيضا هناك مذهب آخر اللي هو المذهب الرابع، يقول من العلماء من يرى أن القرآن نزل أولا جملة إلى اللوح المحفوظ، إذن هذا يثبت نزول ثالث. المذهب الأولاني يثبت فقط إنزالين، إنزال جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم النزول المفرق خلال 23 سنة. هذا المذهب يقول قبل الإنزال الذي ذكر في المذهب الأول أنه الإنزال الأول، قبل الإنزال إلى بيت العزة جملة في إنزال إلى اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ هذا يذكر إنزال ثالث، مستدلا بقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يقول ثم نزل من اللوح المحفوظ جملة كذلك إلى بيت العز. المصنف هنا يقول وهذا لا يتعارض مع ما سبق أن رجحناه اللي هو المذهب الأول، فالقرآن الكريم مثبت في اللوح المحفوظ، ولكن هو الأمر إثباته في اللوح المحفوظ هذا كان بمثابة يسمى إنزال، أم يسمى أن القلم جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب ما يكون من كلام الله عز وجل، أن الله عز وجل لما خلق القلم فقال له اكتب فكتب كل شيء إلى يوم القيامة فكان منه مثلا هذه الكتابة. هل يسمى هذا إنزال أم يسمى لا ده هذا شيء مثبت كتابة ولا يسمى مثلا إنزال؟ الخلاف قد لا يكون من ورائه يعني كثير فائدة. فلذلك المصنفون يقول وهذا لا يتعارض مع ما سبق أن رجحناه، فالقرآن الكريم مثبت في اللوح المحفوظ شأن سائر المغيبات المثبتة فيه، والقرآن الكريم نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا كما روي عن ابن عباس في ليلة القدر. والقرآن الكريم بدأ نزوله منجما كما يرى الشعبي البداية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة المباركة ليلة القدر من شهر رمضان، إذ لا مانع يمنع من نزوله جملة، ومن ابتداء نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا في ليلة واحدة. وبهذا ينتفي التعارض بين الأقوال. يقول كلها إذا استثنين المذهب الاكتاد الثالث الذي لا دليل عليه، الذي قال أن هناك نزول سنوي، نزول ينزل إلى بيت العزة ما يكون خلال السنة المستقبلة فقط، ثم في السنة التي تليها ينزل القرآن جملة إلى بيت العزة الذي يقدر نزوله مفرقا خلال السنة التي تليه، وهكذا، فهذا لا دليل عليه. إذن المذهب الأول يثبت نزولين، جملة إلى بيت العزة ثم نزول مفرق خلال 23 سنة. المذهب الأخير هذا يفترق عنه أنه يثبت نزول قبله إلى اللوح المحفوظ، سواء قلنا سمناه نزولا أم هذا مثبت فيه، ولكن لا تعارض إن شاء الله. المذهب الثاني لو مذهب الإمام الشعبي اللي هو كأنه لا يثبت نزوله جملة إلى بيت العزة، ولكن يثبت فقط نزوله مفرقا منجم خلال 23 سنة، وأن ابتداء نزوله كان ليلة القدر، نزول وحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء كان في ليلة القدر. نقول قولك هذا لا منافى، أنه يثبت النزول المنجم خلال 23 سنة، ولا منافاة أن يكون ابتداء نزوله في غار حراء كان في ليلة القدر، ولكن بالإضافة أن تضيف النزول الذي هو إنزاله جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فلذلك المذهب الأول هو أرجح هذه المذاهب، ثم المذهب الأخير، ثم مذهب الإمام الشعبي بعده. ولذلك هنا يقول الشيخ مثلا مصنف المذهب الثاني الذي روي عن الإمام الشعبي فأدلته مع صحتها والتسليم بها لا تتعارض مع المذهب الأول الذي روي عن ابن عباس، فيكون نزول القرآن جملة وابتداء نزول مفرقا في ليلة قدم شهر رمضان وهي الليلة المباركة. فالراجح أن القرآن له تنزلان، نزوله جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ونزوله من السماء الدنيا الأرض مفرقا خلال 23 سنة. والإمام القرطبي نقل عن مقاتل ابن حيان حكاية الإجماع على نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، فلذلك هذا القول أرجح من قول الإمام الشعبي رحم الله تعالى الجميع. الإمام السيوطي رحمه الله قيل يذكر قيل السر في إنزاله جملة إلى السماء تفخيم أمره وأمر من نزل عليه، يعني السر في إنزال جملة إلى السماء، يعني هنا حاجة البشرية هي متمثلة في إنزاله منجما مفرغ خلال 23 سنة، لأن هذا النزول الذي يتلى على البشرية والتي تؤمر أن تمتثل ما جاء فيه. فكأن السر في إنزاله جملة إلى بيت العزة، إذا كان ليس في هذا يعني تكليف البشرية به، فيقول السر في إنزاله جملة إلى السماء تفخيم أمره هو أمر من نزل عليه، وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، قد قربناه إليهم لينزله عليهم. يعني كأن المعنى إن هذا القرآن الذي جعلناه في بيت العزة في السماء الدنيا هذا نقربه إلى هذه الأمة المكرمة المشرفة لكي ينزل عليهم، ففيه تقريب هذا الذكر إليهم وتقريبهم منه. ولو أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع لهبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة، يعني الكتب السماوية المنزلة قبل القرآن كانت تنزل جملة، تنزل جملة على أهلها إلى الأرض جملة، أما هذا القرآن لبيان شرفه أنه وضع كأنه حفظ أولا في بيت العزة في السماء الدنيا ليعلم أهل هذه السماء بهذا الأمر ويعرفون شرف هذه الأمة، أنه حفظ أولا في بيت العزة ولم ينزل عليهم جملة واحدة إلى الأرض، وأنه سوف يفرق وينزل عليهم شيئا فشيئا لكرامته وعلو شأنه، والذي منه أيضا إشارة لعلو شأن هذه الأمة. يقول ولو أن الحكمة الإلهية المنزلة قبله ولو أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع لهبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله، ولكن الله باين بينه وبينها فجعل له الأمرين، إنزاله جملة ثم إنزاله مفرقا تشريفا للمنزل عليه. وكذلك قال الإمام السخوي أيضا، قال في نزوله إلى السماء جملة تكريم بني آدم وتعظيم شأنه عند الملائكة وتعريفهم عناية الله عز وجل بهم ورحمته لهم، ولهذا المعنى أمر 70,000 من الملائكة أن تشيع سورة الأنعام، وهذا سوف يرد بعد ذلك إن شاء الله تعالى. إذن هذه المذاهب المذكورة في نزول القرآن، وقلنا أرجحها نزوله جملة إلى السماء الدنيا في بيت العزة ثم نزوله مفرقا خلال 23 سنة. أيضا يتكلم هنا الشيخ ويعني يؤكد هذا الأمر أن نزول هذا القرآن اختلف عن نزول الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل والزبور، فكان نزولها جملة ولم تنزل مفرقة. ويقول يدل على هذا قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يشير ذلك لأن الذين كفروا قالوا هذا السؤال، سألوا هذا الأمر لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة أي كما أنزلت الكتب السماوية السابقة، كأنهم تعجبوا لماذا خالف هذا القرآن في نزوله الكتب السماوية السابقة، لماذا لم ينزل أو لماذا لم ينزل كما نزل التوراة جملة واحدة، كما نزل الإنجيل جملة واحدة، كما نزل الزبور جملة واحدة. فسؤالهم هذا يدل على أن الكتب السماوية السابقة ما كانت تنزل منجمة مفرقة ولكن كانت تنزل جملة واحدة. ويقول أيضا يؤكد لو كان سؤالهم هذا ليس على حقيقته، يعني ليس مثبتا لنزول الكتب السماوية السابقة جملة، لرد عليهم الله عز وجل وقال أن الكتب السماوية لم تكن جملة، ولكن لما أقرهم على ذلك ولكن بين الحكمة من نزول الجملة في قول نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، بين الحكمة من نزول الجملة ولم يعارضهم في إشارتهم إلى أن القرآن خالف الكتب السماوية السابقة في عدم نزول الجملة في كما كانت تنزل، لم يعارضهم في ذلك، مع أن عادة مثلا القرآن أو أن الله سبحانه وتعالى بين أنه لا يقرهم على خطأ، كما قالوا مثلا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فهنا لما قالوا هذا القول وما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لو كان قولهم هذا فعلا جديدا وأن الرسل السابقة ما كانوا يأكلون الطعام وما كانوا يمشون في الأسواق، أن قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كأنكم تتعجبون من ذلك، كأنكم تقولون أن الرسل الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يأكلون ولا يمشون في الأسواق، كأنهم يقولون ذلك. فالله عز وجل رد عليهم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني على ما تتعجبون. فإذا لما قالوا شيئا ليس بحق ردهم الله عز وجل، لكن لما قالوا لو نزل عليه القرآن جملة واحدة كأنه أقرهم على ذلك، أنهم يقولون لماذا لم يكن مثل الكتب السابقة وهكذا. طيب يأتي الشيخ هنا يقول حكمة نزول القرآن منجم، ما الحكمة من أن القرآن نزل منجما ولم ينزل مثل الكتب السابقة جملة مثلا جملة واحدة على أهل الأرض؟ فيذكر الشيخ هنا 5 حكم من الحكم التي في نزول القرآن منجم. يقول الحكمة الأولى تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنثبت به فؤادك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من هؤلاء الكفار نفورا وقسوة وتصدوا له، فلذلك لما وجد منهم هذه القوة وهذه الغلظة وهذا النفور وهذه القسوة وهذا الامتناع عن الإيمان، احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تثبيت قلبه. فمثل ما قال الله عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالقرآن نزل منجما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي من هؤلاء الكفار الصد والامتناع عن الإيمان والغلظة والنفور والقسوة، فكان يحتاج من حل آخر إن الله عز وجل يثبت قلبه بهذا الذكر وبهذه الآيات وبهذا التذكير، ويصبره ويدعوه إلى أن يصبر، ويبين له أنه لا يحزن لأنك أنت على حق، ولكنهم هم يجحدون. لعل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجب ما الذي يجعلهم لا يؤمنون في الكلام، مثلا كذب، في الكلام شك، في الكلام عدم إيضاح لهم، في الكلام إبهام، هل لا يفهمون ذلك؟ فتنزل الآيات تبين له للنبي صلى الله عليه وسلم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا من التثبيت، أنت عندما تحدث إنسانا وتجده ممتنع مع وضوح كلامك وبيان أحقية هذا الكلام وصدق هذا الكلام، فقد تتعجب، يعني هو لا يفهم، ألا يصله مثلا معنى كلامي؟ فيه غموض، كلامي فيه إبهام، فيه إجمال، كلامي فيه غرابة أو مزاج، فأنت قد يعني تتعجب من هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن ويكاد الحزن أن يؤثر فيه، فقال الله فلعلك باخ نفسك، لعلك قاتل نفسك بسبب إعراضهم وبسبب امتناعهم وعدم إيمانهم وبسبب نفورهم. فهذا القرآن ينزل منجما ليثبت النبي صلى الله عليه وسلم، قل له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكذلك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يحتاج من حين لآخر إلى هذا التثبيت. أيضا يقول مثلا، يذكر هنا كلام العلامة أبو شامة رحمه الله، يقول فإن قيل ما السر في نزوله منجما وهل أنزل كسائر الكتب جملة، قلنا هذا سؤال قد تولى الله جوابه، فقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني كما أنزل على من قبله من الرسل، فأجابهم تعالى كذلك، أي كذلك أنزلناه مفرقا منجما لنثبت به فؤادك، أي لنقوي به قلبك، فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب، ودي طبيعة المؤمن أيضا أنه يحتاج أنه يتذكر، يقرأ من حين لآخر القرآن يتذكر حتى يقوي إيمانه ويثبت قلبه ويوقظ مثلا قلبه ويجدد إيمانه. وهنا يقول ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه وتجدد، انظر في هذا القول، ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه، هذا أيضا بيشير لنا أن لقاء الصالحين والقرب من الصالحين ومجالسة الصالحين والتعامل معهم هذا أيضا فيه فائدة للقلب، هذا يوقظ القلب ويجدد الإيمان. أما معاملة مثلا الفاسقة أو المنحرفين أو البعيدين عن طاعة الله عز وجل فهذا فيه قسوة للقلب وهذا فيه غفلة للإنسان. الإنسان كلما عامل أهل الدنيا كثيرا وجالسهم كثيرا ونظر إليهم كثيرا وتكلم معهم وعرف أفكارهم مثلا، هذا يؤدي إلى أن القلب يغفل ويقسو وتكون فيه قسوة وبعد عن الإيمان، بخلاف أنك إذا عملت الصالحين وجلستهم وسمعت منهم ومثلا اقتربت منهم وعاشرتهم فهذا يؤدي إلى تجدد الإيمان وإلى يقظة القلب وإلى البصيرة الطيبة وإلى القرب من الله سبحانه وتعالى. فيقول ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه وتجدد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز، فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة. ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة لقياه جبريل، ونؤكد على هذا المعنى، يعني أنت مثلا عندما تلتقي بإخوانك أو تأتي إلى المعهد مثلا أو تحضر الدرس العلم أو مزاج تجد فيه شحنة، تجد فيه تجدد إيمانيات، ولذلك تجد الهمة قد ارتفعت، يعني ممكن تخرج وأنت يعني تحدث نفسك بأنك سوف تجتهد في كذا وتجتهد في طلب العلم وتجتهد في القراءة وتجتهد في التحضير وتجتهد في العبادة وما إلى ذلك. فلقاء الإخوان ولقاء الصالحين وأعلى من ذلك لقاء مثلا العلماء والعباد يؤدي إلى فعلا إلى زيادة الإيمان وإلى تجدد الإيمان الاجتهاد في الطاعة. فهذه أول حكمة اللي هي نزل منجما لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحتاج مع تغير الأحوال ومعاناة وهنا تعنت الكفار وصدهم وامتناعهم ونفرتهم وقسوتهم إلى هذا التثبيت. الحكمة الثانية التحدي والإعجاز، إن هؤلاء الكفار كانوا يسألون أسئلة تعجيز. يعني هنا يذهب وفد من قريش إلى اليهود، يعني ألقوا علينا أسئلة نسأل عنها محمد نتحداه لعلنا نعجزه، فسألوه عن الفتية اللي هم أصحاب الكهف، عن ذي القرنين، عن الروح. تجد إن هو يأتي اليهودي منه من أحبارهم فيقول يا محمد إني سائلك عن أشياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ينفعك إذا إن حدثتك، يعني جاي تسأل تنتفع تسمع أذني، يعني أسمعه خلاص أو لما أسمع الأول. ويسأل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله مثلا عن أول من يدخل، أين يكون الناس عندما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ظلمة دون نجس. طب السؤال أسألك أول من يجوز هذا الصراط، فيقول فقراء المهاجرين. طيب ما هو أول ما يتحفون به، فيجاوب النبي صلى الله عليه وسلم فما غداءهم بعد ذلك. كل هذا ولا شيء، يقول إني أسألك عن شيء لا يعرفه إلا نبي أو ابن النبي، ينفعك إن حدثتك، يقول تسمع أذني، مما يكون الولد، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صدقت، ويذهب ولا إيه ولا إيمان ولا يؤمن بشيء. وهكذا يتكرر من اليهود في أكثر من موقف، ويأتي الإنسان منهم ويظن إن هو يعني يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه حيعجزه في الإجابة، ويأتي وكأنه مندفع، فيعني فرح إنه أتى بما لم يأتي به غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول ما كنت أعلمه قبل ذلك، ولكن يعني آتاني الله بها، يعني الأسئلة لأنه نبي صلى الله عليه وسلم فيقرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يسألهم يعني بعد ما يقروا ألا تؤمنان، يعني ما تؤمنوا، كان اثنين من اليهود فيقولون لا لا نؤمن، لأن هنا داود دعا لا يزال من ذريته نبي، وينتظرن كل نبي هذا منهم، وهكذا. فهذه الأسئلة لابد من نزول الوحي ليرد النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسئلة التي يسألونها، لأنه دائم إن هم يتحدونه ويريدون أن يعجزونه. فلذلك كانت ما الحكمة أنه هنا يحدث القرآن إجابة، يعني ينزل القرآن بإجابة لهذا السؤال حسب ما يسألون وحسب ما يتحدون. يسألونك عن الساعة ويستعجلونك بالعذاب، ولا يأتونك بمثلا، يعني لا يأتونك بسؤال عجيب، يعني ولا يأتونك بمثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كلما يسألونك نأتيك بالحق وأحسن تفسيرا وإيضاحا مما كانوا يتوقعونه ويريدونه. الحكمة الثالثة تيسير حفظه وفهمه، لو أنزل جملة واحدة لشق على الصحابة أن يحفظوه، ولكن كان ينزل منجما حتى يتأثر حفظه. هم يذكرون عن أنفسهم رضي الله تعالى عنهم رحمه الله أنهم ما كانوا يتعلمون 10 آيات فيجوزون حتى يعلموا ما فيها من العلم والإيمان والعمل، فيتعلمون الإيمان والعلم والعمل جميعا، فلذلك نزل منجما مفرقا حتى يتأثر حفظه وفهمه. أيضا الحكمة الرابعة مسايرة الحوادث والتدرج والتشريع. في الحكمة الثانية كان إن هو لمقابلة التحدي والتعجيز عن طريق أنهم يأتون فيسألون ويتحدون. هذه الحكمة أن تتكرر تحدث حوادث وتستجد حوادث تحتاج إلى تشريع وتحتاج إلى نزول القرآن ليعلق على هذه الحادثة بما يفيد البشرية وبما يكون في صالح المهتدين، وكذلك للتدرج في التشريع، فيحتاج أن ينزل الأمر بفعل كذا ثم يكون في تغليظ مثلا بعد ذلك، أو في تغيير، أو في نسخ وتبديل لهذا الحكم. فهذا التدرج في التشريع كان من الأمور التي أدت إلى هذا التدرج وتيسيره نزول القرآن مفرقا ومنجما. يقول لقد كان القرآن الكريم بادئ ذي بدء يتناول أصول الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله. في العهد المكي كان هذا القرآن يتناول كلام عن يوم الآخر، عن البعث، عن النشور، عن الجنة، عن النار، يتحدث عن القبر، يتحدث عن الإيمان والعقيدة وهذه الأخلاق الطيبة ونبذ الأخلاق الرذيلة، هذا الذي كان يحتاجه الأمر في أوله. فعن الأصول، وأيضا كان يحتاج ذكر أصول التشريعات، يعني في مكة شرعت الصلاة، أصل الصلاة، لكن التفصيل بعد ذلك وغير ذلك من صلاة السفر والجمع وما شابه ذلك يكون في العهد المكي. شرع أصل الزكاة، الأصل عام للزكاة، فآتي ذا القربى حقه والمسكين، تفصيل الأمور وأمور الزكاة يكون في مكة، وهكذا بالنسبة للأمور. فأصول المعاملات المدنية، أصول المعاملات نزلت في مكة، أما التفصيل فكان في المدينة كآيات المدينات وآيات تحريم الربا. أسس العلاقات الأسرية كانت بمكة، أما بيان حقوق كل من الزوجين وواجبات الحياة الزوجية وهذه التفصيلات كانت بالمدينة. أصل الزنا حرم في مكة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أصل حرمة الدماء، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لكن تفصيل العقوبات في الاعتداء وتفصيل مثلا هذه الجنايات والحدود وما شابه ذلك كان في العهد المدني. لذلك كان هذا النزول المنجم المفرق يراعي ما يحتاج إليه البشرية، يراعي حالة الناس في بداية دخول الإسلام، ما يحتاجونه من الأمور التي فعلا يحتاج إليها المرء في البداية للتدريج للدخول في الإسلام والإيمان والثبات على الإيمان، ثم التفصيلات تكون بعد ذلك. فضرب هنا الشيخ مثلا لهذا التدرج في تشريع الخمر، فيقول مثلا انظر في بداية نزول سلسلة التشريع حتى تصل بتحريم الخمر واجتنابه على الصورة الطيبة التي جعلت الصحابة عندما نزلت الآية بالتحريم يسكبون هذا الخمر ويطردونه وينتهون عن شرب الخمر، كان بعد مرحلة وسلسلة طويلة من نبذ هذه الخمر وتقبيحها. في أول أمر في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. الله عز وجل بيّن إن من على العباد بهذا الرزق سواء ثمرات النخيل أو الأعناب، ولكن انظروا، كان الخطاب لهم، انظروا ماذا أنتم أو كيف أنتم تتعاملون مع هذا الرزق الحسن، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فخالف بين الأمرين، قال هذا تتخذون منه سكرا اللي هو الخمر الشرب هذا المسكر، وسمى بقية الاستعمال من أكل مثلا أو عصير قال ورزقا حسنا، فكأنه تحتاج من الإنسان أنه يقول إيه إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يعني هل فكرت، هل تعقلت حتى هذا التفريق، تقول لماذا لم يثني على السكر بأنه حسن ولكن قال تتخذون منه سكرا فقط، لم يحرم ولا غيره ولم يذم، ولكن سمى بقية الاستعمالات رزقا حسنا، ولكن لم يطفي على الشرب الخمر أنه حسن. فالإنسان يتساءل لماذا لم يمدحه الله عز وجل، لماذا هنا لم يذم ولم يحرم، ولكن إن في ذلك الآية لقوم يعقلون لو تعقل لماذا لم يطفي عليه هذا الوصف وهذا المدح أنه حسن. فقد يتساءل الإنسان، فجاءت الآيات يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. لأن في الأمر الأول قد يتساءل الإنسان لماذا لم يطفي عليه الله عز وجل الحسن، وهو فيه منافع، فيه منافع، إنسان يتاجر فيكتسب من ورائه، الإنسان إذا شربه لعله ينسيه همومه، لعله ينسيه غضبه أو ما شابه ذلك، فكأنه يحدث تساؤل لماذا لم يمدح بأنه حسن مع أن في منافع، ليست في منافع. فالله عز وجل كأنه قال بلى فيه منافع، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، ولكن انظروا اسمهما أكبر من نفعهما. لذلك لم يطفى عليه هذا المدح لأن اسمه يتجاوز النفع بل أكبر من نفع بكثير، فلذلك كيف يعني يعطى هذا الذكر الحسن؟ طيب هنا اسمهما أكبر من نفع، فماذا نعمل فيه يا ترى؟ طب وكيف ننتهي عنه بعد هذا العمر الطويل والناس يشربونه وغير ذلك؟ فجزئيا امتنع عنه جزئيا، يتساءل ومع نفسه. فنزل قل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني كان الأمر عشان الاسم الكبير الذي ذكر لا تدخله في الطاعة، لا تدخل في طاعة. من أعظم الطاعات وأنت في هذا الشيء اشربه بعيدا عن أوقات الصلاة. إذا لو يمتثل، فإذا الذي به حاجة شديدة، الذي عرف أنه فيه اسم كبير خلاص يمتنع، لا عند الصلاة ولا قبل الصلاة ولا بعيدا عن الصلاة فيمتنع. والذي به حاجة شديدة ولا يستطيع أن يمتنع يجد له أيضا مخرج، كأنه لا تغلق الباب أمامه مرة واحدة فيحطم هذا الباب لفعل ما يفعله. لأنك إذا جئت وأغلقت الباب في وجهه مرة واحدة وهو ما كان يتوقع ذلك ولا يتخيل في يوم هو يكون مثلا شيخ ولا يكون أخ ملتزم ولا يكون حتى يدخل بيصلي ولا يكون يعني ما كان يتخيل نفسه في يوم الأيام ولا يتصور أنه حيصبح هكذا. فلما يفكر في ذلك تغلق أمامه الباب مرة واحدة ولا تخرج منه طالما مثلا دخلت، فيصعب فيحطم الباب لأنه لا يستطيع أن يخرج من الماء الذي كان فيه فيموت في تخيل. فلا هنا لم يغلق، يغلق الباب أمامه مرة واحدة، ولكن جعل له شيء بسيط جدا، اجعله بعيدا عن وقت الصلاة. فإذا جعله بعيدا الكثير امتنع، ولكن من يعني كان لا يستطيع جعله بعيدا عن وقت الصلاة فخف الأمر عنده. إذا ترك في ساعات كثيرة 5 صلوات وما يقرب منها، ترك في أكثر ساعات النهار إن لم يكن كلها إلا قليل، فعند ذلك استطاع أن يتصور ويتخيل أنه ممكن أن يتركه نهائيا. فجاءت الآيات بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فكان هذا تحريما قاطعا للخمر في الأوقات كلها. ذكرت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني أول ما نزل من القرآن الصور التي من المفصل التي فيها الجنة والنار، فيها يعني الترغيب وفيها ترهيب، فيها بيان عاقبة الإنسان، فيها التهديد والوعيد من ارتكاب الذنوب ويكون النار، وما لذلك فيها الترغيب والتحبيب، وفي الجنة وما فيها والأخلاق الصالحة وغير ذلك. بدأت هنا تهذب الأخلاق وتذكرهم وتؤكد الإيمان. تقول حتى إذا ثاب الناس الإسلام، يعني الناس دخلوا وهنا توسعوا في أمر الإسلام وأحبوا ذلك ويعني أكد أمر الإسلام، تقول نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. يعني انظر، تقول لو أول ما نزل إن هم أمروا لا تشربوا الخمر، كما قلت لك لو أغلقت الباب عليه مرة واحدة وقلت لا تخرج لحطمه، لحطم الباب، ولعله لا يفكر مرة بعد ذلك أن يدخل إليك مرة أخرى. ولكن تقول لو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، لو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. ولكن بدأ التدريج في العبادات حتى وصل الأمر أن يكون على اقتناع، يكون على أن يشرب هذا الشيء وغير ذلك. يعني كان أحيانا يكون شيء من الأمثلة أن مجرد أن مثلا إنسان دخل مسجد أو دخل معك أول مرة تأمره بكل الشيء الظاهر أن يفعله ويترك كذا ويترك كذا ويترك كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، وهذا الإنسان حتى لو امتثل هذا الشيء في أول مرة تجده سرعان ما ينصرف، وسرعان ما لا تجده وتتعجب، ده كان أكثر تطبيقا من الذي يعني صار له سنين طوال في الالتزام أو ما ذاك، لأنه هو لم يأخذه عن تشرب ولم يتطهر من الرذائل حتى يعني يكون أهلا لأن يمتثل كل ما امتثله من الظاهر والباطن الذي ألقيت عليه في أول لقاء وما شابه ذلك. ذلك سرعان ما يخرج بعدما كان أشد الناس مثلا امتثالا وما إلى ذلك، لأنه كان بدون مثلا تطهير لهذه الأرض حتى تكون أهلا لهذا البذر الطيب. وهكذا التدريج وغير ذلك الذي يبين هذه الحكمة من نزول القرآن منجم. وقالوا أيضا حتى يعني يواكب الحوادث، حتى يواكب الحوادث. لما جاءت غزوة بدر كان فيها أسارة، والنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة، استشار أبا بكر وعمر ماذا نفعل في هؤلاء الأسارة، وعمر رضي الله تعالى عنه اضرب أعناقهم، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أرى أن تعفو عنهم يا رسول الله وأن تأخذ منهم تقبل منهم الفداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ما قال أبو بكر رضي الله تعالى، فأنزل الله عز وجل هنا ما كان للنبي أن يكون له أسرى. إذن الأمر يواكب الأحداث، هذا الحدث يحتاج إلى تعليق عليه. فلذلك من الفوائد والحكم أن كان نزول القرآن منجما حتى يتابع هذه الأحداث. في غزوة حنين لما قالوا لن نغلب اليوم من قلة، 12,000 وكثير وخرجين وفيهم لسه حديث عهد بإسلام فتح مكة، فدخل فيه، فكان الأمر هؤلاء يعني غرتهم كسرتهم، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة. فهنا لابد من التعليق. شوف انظر ما لاقى مثلا الصحابة، ما لاقى المسلمون عندما استقبلهم هؤلاء الكفار وبالنبال وما ذلك في عماية الفجر في ظلمته، وتفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من بغلته وينادي عليهم أن النبي لكذب عن ابن عبد المطلب. انظر، فكانت لابد من الآيات التي تعلق ذلك. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك لمن يشاء والله غفور رحيم. احتاج هذا الحدث أن يكون نزول القرآن وتعليق. وكذلك يذكر الشيخ هنا أيضا بعض الأمور الأخرى. هذه الحكمة الرابعة. إذا الحكمة الأولى كانت لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما يلقاه من نفرة من هؤلاء الكفار وغير ذلك. الحكمة الثانية التحدي والإعجاز، يأتون فيسألون يتحدون فيحتاج إلى نزول القرآن للإجابة. الحكمة الثالثة تيسير الحفظ، لما ينزل مفرقا منجما يتيسر الحفظ. الحكمة الرابعة مسايرة الأحداث والتدرج في التشريع. الحكمة الخامسة الدلالة القاطعة على أن القرآن تنزيل من حكيم حميد. نزول هذا مفرق منجم، هذا يدل على أنه فعلا من عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لو أنت نظرت إلى إنسان يكتب مصنف، يكتب كتابا مثلا، يؤلف كتابا وظل الكتاب معه 25 سنة أو 23 سنة أو 20 سنة وهو يؤلف فيه، لابد أن تجد من تفاوت أو تباين أو اختلاف ما بين أول الكتاب وآخره، ما بين وسط الكتاب وأوله أو آخره، لأن هذا ألف في 20 سنة، فلابد أنه تتجدد له المعلومات ويتغير الحال والواقع ويتغير فهم الإنسان نفسه الكاتب وفقه وما يلاقيه، فلابد أن تجد هناك اختلاف. إنسان كتب من 20 سنة كلمات وبعدها بسنة كلمات والآن يكتب كلمات، لا شك أن الواقع يتغير وأحداث الزمن تتغير وفهمه هو يتغير ونضجه هو يتغير. فلذلك كنت لابد أن تجد من الاختلاف بين فصول الكتاب ما بين أوله وآخره، لكن القرآن كله متشابه، كله معجز، كله بليغ، فلذلك لا تجد فيه اختلاف ولا تفاوت ولا تضارب ولا، فيدل نزول منجم على أنه من حكيم حميد. فيقول تجده محكم النسج، دقيق السبك، مترابط المعنى، رصين الأسلوب، متناسق الآيات والصور، كأنه عقد فريد نظمت حباته بما لم يعهد له مثيل في كلام البشر، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك تحداهم الله عز وجل، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. هذا اللي هو نزول القرآن بالمذاهب التي فيه، و أيضا الحكمة من نزوله مفرق. صعب أن احنا نبدأ في الموضوع الذي بعده في خلال مثلا 10 دقائق أو ما ذلك، فنكتفي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.